كان الحديث في المقام الثاني من الدوران بين المحذورين. إذا كان أحد الاحتمالين تعبديا، هنا قلنا أنه إذا أخذنا قصد القربى بالمعنى الدقيق، يعني الاتيان بالفعل بخصوصيته مثلا او الترك بخصوصيته داع الهي، فيكون من موارد الاضطرار الى احد الاطراف بعينه، بمعنى يكون الامر التعبدي ساقطا حينئذ للعجز منه. لا يمكن الاتيان بالفعل مثلا بداع إلهي، مع أن احتمال المبغوضية في الفعل ووجوب الترك لزوم الترك كاحتمال وجوب الفعل. وأما إذا أخذنا أصل القربة بمعنى أوسع من هذا المقدار، ترك المخالفة القطعية مثلا بهذا العنوان، أو قلنا أن لا يكون الفعل بداع دنيوي، أما حينما يكون هناك احتمال الحرمة هذا حينئذ ليس داعيا دنيويا وإنما داع إلهي أيضا، فاختيار احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، اختيار أحدهما فرارا من المخالفة القطعية أيضا داع إلهي بحسب الحقيقة، ليس الفعل بداع دنيوي. هذا المقدار يكفي لأن يكون قصد التقرب أو الحسن في الفعل والداعي الإلهي محققا، حينئذ يكون من موارد الدوران بين أحد تكليفين لا يمكن امتثالهما معا، يعني يكون من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، لا يكون الوجوب ساقطا حينئذ. الحكم التعبدي لا يكون ساقطا بل يكون فعليا لإمكان الاتيان به، حينئذ يتم ذاك المبنى، مبنى التوسط في التكليف أو التوسط في التنجيز في موارد الاضطرار إلى أحد إلى الموافقة المخالفة الاحتمالية لا بعينه، كل على مبنى حينئذ هنا يختار المنجزية للعلم الإجمالي، ومثل صاحب الكفاية مثلا الذي لا يرى المنجزية في مثل حد هذه الموارد أيضا ينبغي أن يختار عدم المنجزية، وحيث أن الصحيح هناك المنجزية فلا محالة يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية لعدم إمكانها والاضطرار إلى الموافقة والمخالفة الاحتمالية. هذا إذا لم يكن في البين مزية، وأما إذا كان يوجد مزية لأحد الطرفين على الآخر في الاحتمال أو في المحتمل، إذا كانت المزية في الاحتمال كما إذا كان احتمال الوجوب احتمال المرأة أن تكون مستحاضة مثلا لا حائض، هذا الاحتمال إذا كان أكبر من احتمال الحيض فاحتمال الوجوب يكون أكبر من احتمال الوجوب التعبدي، أكبر من احتمال الحرمة، هنا سوف يكون قصد القربة ممكنا حتى بلحاظ خصوص الوجوب، لا نحتاج إلى ذاك المبنى الفقهي حينئذ، لأنه هنا يوجد احتمال زائد في طرف التكليف التعبدي، هذا الاحتمال الزائد غير موجود في الطرف الآخر، فيمكن أن يؤتى به بداع مولوي، والداعي المولوي هو هذا الانقياد الاحتمالي الزائد، هذا الانقياد الاحتمالي الزائد هذا من أجل المولى، لأنه بحسب الحقيقة حفظ لغرض المولى بدرجة احتمالية وموافقة احتمالية أكبر من العكس، فيتأتى قصد القربة حينئذ حتى بلحاظ خصوصية الفعل في قبال الترك، لا بلحاظه، باعتبار أنه كلما كان احتمال أحد الإلزامين المحتملين أكبر من الآخر، حينئذ هنا درجة زائدة من الإنقياد بلحاظ ذلك الاحتمال يكون متصورا لا محالة، وهذا إنقياد حسن يقينا، فيكون الحسن والداعي الإلهي متصورا حتى بلحاظ الخصوصية. فهذا لو كان المزية في الاحتمال، وقد تكون المزية في المحتمل لا في الاحتمال. المزية في المحتمل لو كان واجبا فوجوبه مثلا من الواجبات المهمة من قبيل الحج مثلا، وجوبه وجوبا عبر عن تاركه بالكفر. فأيضا هنا يكون الأمر هكذا، يكون حينئذ احتمال، يعني قصد التقرب هنا يكون ممكنا حتى بلحاظ الخصوصية، وهو حفظ الغرض الأهم، فإن حفظ الغرض الأهم في قبال حفظ الغرض المحتمل الأهم على تقدير وجوده، من حفظ الغرض المحتمل غير الأهم على تقدير وجوده، هذا أيضا خصوصية من أجل المولى، تضاف إلى المولى يجعل الفعل وهو حفظ ذلك الأهم انقيادا زائدا للمولى ولخاطر المولى. إذن فيكون بناء على وجود المزية قصد القربة ممكنا في الطرف التعبدي بلا حاجة إلى ذلك المبنى الفقهي، إما على هذا الأساس أو إذا قبلنا المبنى الفقهي فحتى اكتفينا بهذا المقدار من قصد القربة. في مثل هذه الموارد هل لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية، هل يجب تلك المزية، تلك المزية في الاحتمال أو في المحتمل أيضا يتنجز أو لا يتنجز؟ الصحيح أنه يتنجز، لأنه هنا العلم الإجمالي بحسب الفرد منجز، ليس من قبيل البحث في المقام السابق. في المقام السابق في الدوران بين الفعل والترك التوصليين، احتمال المزية في الاحتمال أو في المحتمل، قوة الاحتمال لأحد الطرفين أو أهمية التكليف على تقدير وجوده في ذاك الطرف، كان مجرد شك بدوي مقرون بعلم إجمالي غير منجز. أما هنا هذا الشك والاحتمال الزائد أو الاحتمال الأهمية مقرون بعلم إجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بحسب الفرض. يعني هذا العلم الإجمالي الأصول الترخيصية من البراءة والشرعية أو العقلية على القول بها، هذه الأصول لا تجري في أطرافها للتعارض والتساقط مثلا، أو لعدم جريان الأصل أساسا في أطراف علم إجمالي منجز بحسب الفرض. الأصل لا يجري، الأصل المؤمن، لو كان الأصل المؤمن يجري لجازت المخالفة القطعية. فهذا العلم الإجمالي فرض تنجزه، فرض عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية في أطرافه. إذن فمع عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية في أطرافه، أي احتمال لتكليف، أي احتمال زائد للتكليف، هذا المزية في الاحتمال، أو أي خصوصية مثلا في المحتمل، أهمية في المحتمل، هنا لا يمكن أن نجري عنه البراءة، بل يحكم العقل حينئذ بالاشتغال من ناحيته ووجوب الاتيان. هذا النظير ما يقال في بحث الانسداد، في دليل الانسداد هناك يقال حينما تتساقط الأصول المرخصة في الأطراف، الأصول المرخصة تتساقط للعلم الإجمالي، لكن الاحتياط التام أيضا لا يجب للعسر والحراج أو لاختلال النظام. هناك ماذا يقال؟ يقال العقل يحكم بتنجز الامتثال الظني في قبال الامتثال الوهمي والشكي، يعني يحكم بأنه لا بد من ترجيح التكليفات المظنونة على التكاليف المشكوكة والموهومة، لا يمكن إجراء البراءة عن التكاليف المظنونة، لأن البراءة سقطت في أطراف العلم الإجمالي بأصل العلم الإجمالي في التكاليف فيما بأيدينا من الشبهات البراءة سقطت، فلا يمكن الرجوع إليها من جديد لا العقلية ولا الشرعية، فلا محالة إذا كان والعسر والحرج في الاحتياط أو اختلال النظام في الاحتياط أيضا من الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف لا بعينه، لأن هذا الاضطرار يرتفع أو العسر يرتفع بترك بعض الشبهات، وهذا غير معين في بعض دون بعض. هناك أيضا نفس الأمر يقال قيل في بحث الانسداد أنه العقل يحكم حينئذ، هذه المقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد، العقل يحكم بلزوم التنزل من الامتثال القطعي الذي فيه عسر وحرج خلال الاحتياط بالامتثال الظني، وهو الاتيان بالمظنونات وجعل الترك ترك الاحتياط في المشكوكات أو الموهومات إذا كفى، وإلا فبإضافة المشكوكات. النكتة المبينة هناك بنفسها تجري هنا، فإنه هنا أيضا العلم الإجمالي منجز بحسب الفرض، لم يسقط عن المنجزية لحرمة المخالفة القطعية. نعم الاضطرار إلى ترك إلى مخالفة احتمالية على كل حال، إذ لا يمكن الجمع بين الفعل والترك، فتوجد مخالفة احتمالية في أحد الطرفين لا بد منها على كل حال، لكن العلم الإجمالي منجز، يعني البراءات سقطت. فإذا سقط فأي احتمال لمزية في أحد التكليفين في الاحتمال أو في المحتمل، هذا الاحتمال لا نافية له حينئذ، لا يمكن إجراء البراءة عنه لأن هذه البراءة سقط بالمعارضة مع البراءة في الطرف الآخر بحسب الفرق، أو لا يجري أصلا كما هو على مبنى العلية، إذن فيتنجس. ولهذا في هذه المسألة احتمال المزية، المزية في الاحتمال أو في المحتمل تكون منجزة، بخلاف المقام السابق الذي كان هذا الاحتمال فيه غير منجز، لأن العلم الإجمالي لم يكن هناك منجزا، ولم تكن البراءات ساقطة، لم يكن محذور من التمسك هناك بإطلاق دليل البراءة على ما تقدم. هذا تتمة الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث العلم الإجمالي بين المحذورين مع فرض تعدد الواقع، كما إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي كان التكليف المعلوم بالإجمال كان في هذا اليوم وفي اليوم القادم مثلا، هذا الذي نذر أنه إما أن يسافر أو يترك السفر نذر في يومين لا في يوم واحد، في هذا اليوم وفي يوم قادم. هنا كل من اليومين العلم الإجمالي فيه بالتكليف دائر بين محذورين، لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، لكن بلحاظ مجموع اليومين يتشكل علم إجمالي تدريجي يمكن مخالفته القطعية وموافقته القطعية، فإن المكلف هكذا يقول إما يجب علي السفر في هذا اليوم لو كان نذره بالسفر متعلق نذره أن يسافر، أو يحرم علي السفر في اليوم القادم لو كان متعلق نذره أن لا يسافر، هذا علم إجمالي، إما يجب عليه السفر في هذا اليوم أو يحرم عليه السفر في اليوم القادم، وهذا علم إجمالي يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية، موافقته القطعية بأن يسافر هذا اليوم ويترك السفر في اليوم القادم، مخالفته القطعية بالعكس بأن يترك السفر هذا اليوم ويفعل السفر في اليوم القادم، تكون مخالفة قطعية. يتشكل علم إجمالي من هذا القبيل في التدريج. طبعا هذا العلم الإجمالي إذا كان التكليف بهذا الترتيب في قباله علم إجمالي آخر تدريجي، موافقة هذا العلم الإجمالي القطعية مخالفة قطعية لذاك العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بأنه إما يحرم السفر في هذا اليوم أو يجب السفر في اليوم القادم، كما يعلم إجمالا إما يجب السفر في هذا اليوم أو يحرم في اليوم القادم، أيضا يعلم إجمالا إما يحرم السفر في هذا اليوم أو يجب السفر في اليوم القادم، ف فله علمان إجماليان تدريجيان وله علمان إجماليان دفعيان بلحاظ كل من اليومين. العلمان الإجماليان الدفعيان دائران بين محذورين لا يمكن موافقتهما القطعية، كل منهما لا يمكن منجزيته في نفسه، لكن العلمان الإجماليان التدريجيان يمكن موافقتهما القطعية، كل منهما يمكن موافقته القطعية ومخالفة القطعية، إلا أن موافقة القطعية لكل منهما مخالفة قطعية للآخر. لو فعل هذا اليوم وترك في اليوم القادم، هنا وافق موافقة قطعية للعلم الإجمالي بوجوب الإتيان اليوم أو حرمة الإتيان غدا، وافقه موافقة قطعية. لكن خالف مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثاني، إما بحرمة الإتيان هذا اليوم أو وجوب الإتيان غدا، فيكون هناك علمان إجماليان بلحاظ اليومين تدريجي، وهو معنى التدريجي في مجموع الزمان، علمان إجماليان تدريجيان، الموافقة القطعية لكل منهما مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الآخر. هذان علمان إجماليان آخران. هنا المحقق الإصفهاني وهذا العلم الإجمالي التدريجي كالعلم الإجمالي الدفعي له منجزية حينئذ. فلو قلنا بحرمة المخالفة، لأنه يمكن كل منهما مخالفة القطعية، فلو قلنا بحرمة المخالفة القطعية لابد أن لا يخالف شيئا من هذين العلمين الإجماليين. نعم العلمان الإجماليان معا لا يمكن موافقتهما القطعية كما قلنا، لأن موافقة القطعية لأحد، بل لا يمكن الجمع بين الموافقة القطعية لأحدهما والموافقة الاحتمالية للآخر، لأن الموافقة القطعية لأحدهما مخالفة قطعية للآخر كما قلنا. يمكن أن يوافقهما موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية بأن يترك في اليومين أو يفعل في اليومين، فيكون قد خالف مخالفة احتمالية لكل منهما. لو فعل في اليومين أو ترك في اليومين، العلمان الإجماليان التدريجيان قد خالفهما مخالفة احتمالية ووافقهما موافقة احتمالية. أما الموافقة القطعية لهما غير ممكن، والموافقة القطعية لأحدهما مع الموافقة الاحتمالية للآخر أيضا غير ممكن، لأن الموافقة القطعية لأحدهما يساوق المخالفة القطعية في الآخر، فيقع بينهما تزاحم من هذه الناحية على ما سوف يأتي البحث عنه. هنا المحقق الإصفهاني له كلام في أن هذا العلم الإجمالي التدريجي أصلا ليس حجة هنا، لأنه علم إجمالي منتزع من العلمين الإجماليين الدفعيين اللذين لا منجزية لهما. يعني قال بأن العلم الإجمالي في اليوم الأول ليس منجزا لأنه دائر بين المحذورين، في اليوم الثاني في نفسه أيضا ليس منجزا لأنه دائر بين المحذورين، فالعقل يحكم مثلا بالتخير في اليوم الأول والتخير في اليوم الثاني، فيمكنه أن يختار في اليوم الأول الفعل في اليوم الثاني أو التارك أو بالعكس، لا يلزم بأن يختار في كلا اليومين الفعل فقط أو الترك فقط، لأن العلم الإجمالي في كل يومين دائر بين محذورين في نفسه ويجري فيه صات التخير. والعلم الإجمالي التدريجي علم طولي أو منتزع من العلم الإجمالي الأول، ليس منجزا تنجيزا مستقلا عن العلمين الإجماليين الدفعيين. هذا الكلام بهذا المقدار، هذا الكلام واضح الإشكال فيه، وهو أولا العلم الإجمالي التدريجي افتراض الانتزاع أو الطولية فيه ليس دائميا، إذ قد يفترض أنه من أول الأمر يحصل هذا العلم الإجمالي، كأنه يتصور أن العلم الإجمالي الثاني يتولد بعد العلم الإجمالي الأول الدفعي. العلم الإجمالي التدريجي يتولد ويتسبب من العلم الإجمالي الدفعي في كل من اليومين، فحيث أنه يتولد منهما ففي المرتبة السابقة ذاك العلم الإجمالي الدفعي سقط عن المنجزية لأنه دائر بين محذورين، فهذا العلم الطولي أيضا ليس منجزا، إلا أن هذا ليس هكذا دائما، قد يحصل العلم الإجمالي الدفعي والتدريجي معان يحصلان معان كما لو كان متعلق نذره ابتداء في اليومين لا في اليوم الواحد، فإن هذا الإنسان من أول الأمر يحصل له العلم الإجمالي التدريجي والدفعي معا، لأن متعلق النذر الفعل أو الترك في اليومين لم يكن أولا له تكليف في اليوم الأول ثم تكليف حصل له علم بالتكليف في اليوم الثاني ثم حصل له هذا العلم الإجمالي بأنه إما في هذا اليوم يجب أو في ذاك اليوم يحرم أو إما في هذا اليوم يحرم أو في ذاك اليوم يجب. يمكن افتراض أن الدليل على التكليف المعلوم بالإجمال ابتداء ينظر إلى اليومين معا فيتولد العلم الإجمالي التدريجي مع العلم الإجمالي الدفعي بنحو واحد، هذا أولا. وثانيا سلمنا أن العلم الإجمالي التدريجي انتزاعي أو طولي بلحاظ العلم الإجمالي الدفعي، مجرد أن هذا مسبب عن ذاك أو ذاك مسبب عن هذا هذا لا يوجب أن لا يكون هذا العلم الإجمالي التدريجي منجزا إذا كان يمكن مخالفته القطعية كما يمكن ومخالفته القطعية. العلم الإجمالي التدريجي حتى لو كان تولده في طول تولد العلم الإجمالي الدفعي، كون تولده في طول تولد ذاك العلم الإجمالي لا يمنع عن منجزيته، لأن العلم الإجمالي أينما وقع وحصل وكان يمكن مخالفته القطعية وموافقته من أي سبب حصل، حصل من سبب من علم إجمالي منجز أو من علم إجمالي آخر غير منجز، أفرض ذاك العلم الإجمالي السبب ليس منجزا، لكن هذا العلم الإجمالي الثاني لأنه يمكن مخالفته القطعية وموافقته القطعية يكون منجزا لا محالة. الميزان أن لا يخالف العقل، يحكم بأن كل علم إجمالي بالتكليف يمكن مخالفته القطعية، لابد أن لا يخالف مخالف قطعية. من أي سبب حصل هذا العلم الإجمالي؟ ملاك المنجزية وجود علم إجمالي، لا أن منشأ هذا العلم الإجمالي ما هو، من أي شيء ينشأ هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجزون بمعنى أنه يحرم مخالفته القطعية مع الإمكان وتجب موافقته القطعية أيضا مع الإمكان، وهنا هذا العلم الإجمالي التدريجي أو العلمان الإجماليان التدريجيان يمكن مخالفتهما القطعية، كل منهما مخالفته القطعية ممكنة موافقته القطعية ممكنة أيضا. أولا من شيء انتزاع لا يزول، وإنما من شيء انتزاع ليس منجزا، ذاك ليس هذا العلم ليس له أثر لأنه لا يمكن مخالفته، ذاك العلم له أثر لأنه يمكن مخالفة القطعية فيكون منجزا. أولا لو كان هذا المنشأ موجود ذاتا لا أنه منتفن، أثره منتفن لا يمكن أن يكون منجزا. ثانيا حتى لو انتفى ذاتا، افرضوا أنه ينتفي ذاتا المنشأ لكن الناشئ باق بحسب الفرع العلم الإجمالي الثاني باق، لم يزل العلم الإجمالي، يوجد علم إجمالي إذن المكلف يعلم إجمالا إما يجب عليه السفر في هذا اليوم أو يحرم عليه السفر في اليوم القادم مثلا في الأسبوع. ماذا أخو هذا ليس دليلا شرعيا، هذه القوانين من أين ثابتة؟ هذه القوانين هذه الطريقة هذه القوانين لا نفهمها نحن، لو كان هناك دليل شرعي يدل على هذا المعنى لا بأس به. أثر العلم الإجمالي عبارة عن حكم العقل المنجزية، العقل يقول كلما كان يوجد علم أمامك بتكليف سواء تدريجي أو دفعي وكان يمكن مخالفة القطعية أنا أقول يحرم مخالفة القطعية لأنه عصيان وعصيان المولى قبيح، ويجب تجب الموافقة القطعية إذا كانت ممكنة لأنه امتثال لإطاعة وإطاعة لأمر المولى والإطاعة لازمة. سبب مسبب، قولوا سبب مسبب أيضا نفس الشيء، كون هذا سببا وذاك مسببا أحد العلم أحد السببين سبب لا يكون منجزا السبب الآخر يكون منجزا، أي مانع في ذلك؟ الميزان في باب المنجزية أن حكم العقل بأن المعلوم بالإجمال إذا كان يمكن تحصيله ويمكن مخالفته هذا عصيان، تحصيله طاعة ومخالفته عصيان، العقل يحكم بقبح العصيان أو وجوب إطاعة المولى سواء كان في آن أو بلحاظ مجموع آنين الذي هو المعبر عن بالعلم الإجمالي في التدريجيات. نعم لو قلنا بأن العلم الإجمالي في التدريجيات ليس بمنجز أصلا ذاك مبنى آخر، لو اخترنا في بحث العلم الإجمالي بالتدريجيات أن العلم الإجمالي بالتدريجيات أصلا ليس منجزا في نفسه، المنجز إنما هو العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي مثلا، للعلم الإجمالي بتكليف إما الآن أو يأتي فيما بعد. فافترضنا أن هذا العلم الإجمالي أيضا من هذا القبيل، يعني التكليف بحرمة السفر أو بوجوب السفر غدا يأتي في اليوم القادم، لا أنه من اليوم موجود، ولا أيضا يصبح دفعيا بحسب الحقيقة، والواجب استقباليا. إذا اختير في ذاك البحث عدم منجزية العلم الإجمالي الذي لا يختاره المحقق الإصفهاني هو من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات كالعلم الإجمالي في الدفعيات، إذن فهذا الإشكال لا يكون واردا. فمثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي تدريجي صالح للتنجيز، كل من العلمين الإجماليين في المقام علم إجمالي يكون صالحا للتنجيز. ينبغي أن يبحث حينئذ أن هذين العلمين الإجماليين التدريجي، العلم بوجوب السفر اليوم أو حرمة السفر غدا وموافقته مخالفته القطعية بترك السفر اليوم والسفر غدا، مخالفته موافقته القطعية بالسفر هذا اليوم وعدم السفر غدا، هذا علم إجمالي يمكن مخالفته القطعية في نفسه ويمكن موافقته القطعية أيضا في نفسه، وعلم إجمالي آخر بحرمة السفر هذا اليوم أو وجوب السفر غدا، هذا أيضا علم الإجمالي في نفسه يمكن موافقته القطعية بأن يترك السفر في هذا اليوم ويسافر غدا، ويمكن مخالفته القطعية بأن يسافر اليوم فيرتكب الحرام لو كان في هذا اليوم ولا يسافر غدا فيترك الواجب لو كان واجبا، فتكون مخالفة قطعية. علمان إجماليان تدريجيان متقابلان متعاكسان، يمكن كل منهما في نفسه يمكن مخالفته القطعية ويمكن موافقته القطعية، فكل منهما وحده صالح للتنجيز، كل منهما لو لوحظ وحده يكون صالحا للتنجيز، لكن حيث أنهما تقابلا هنا الآن يقع التزاحم بينهما في اقتضاء التنجيز بملاك المقابلة، بمعنى أن الموافقة القطعية لكل منهما يساوق المخالفة القطعية للآخر، فأحد العلمين حينما يراد موافقته القطعية مثلا العلم بوجوب السفر اليوم أو حرمة السفر غدا وخالف موافقته القطعية بالسفر اليوم احتياطا امتثالا لاحتمال الوجوب وبترك السفر غدا احتياطا امتثالا لاحتمال الحرمة، فوافقنا موافقة قطعية، لكن هذا بنفسه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثاني، لأننا نعلم أنه إما يحرم هذا اليوم السفر فقد سافرنا ارتكبنا الحرام، أو يجب السفر غدا فقد تركنا السفر غدا وبهذا قد تركنا الواجب، فيكون مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الآخر، يتقابلان في التأثير بلحاظ المخالفة القطعية والموافقة القطعية، موافقتهم الاحتمالية معا أيضا ممكنة بأن لا يسافر في كلا اليومين أو يسافر في كلا اليومين، فإنه حينئذ يكون قد وافق موافقة احتمالية وقد خالف مخالفة احتمالية. هل يحكم العقل الآن؟ هنا لابد من البحث عن هذه النقطة، أنه كل من العلمين حيثما كانت موافقته القطعية ممكنة فيكون في نفسه منجزا ومقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، لكن هذا الوجوب العقلي للموافقة القطعية لكل منهما يزاحم حرمة المخالفة القطعية للآخر، هذا معناه أن الوجوب العقلي للموافقة القطعية لكل منهما يزاحم مع الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية للآخر، فيقع العلمان الإجماليان يقع بينهما تزاحم في الاقتضاء العقلي في باب الإطاعة والعصيان بلحاظ وجوب الموافقة لكل منهما مع حرمة المخالفة القطعية للآخر، فيتزاحمان من هذه الناحية. وجوب الموافقة القطعية لكل منهما يزاحم حرمة المخالفة القطعية للآخر، وهذه المزاحمة حينذا لا بد من ملاحظة حكمها، أن العقل هل يحكم بتقديم حرمة المخالفة على وجوب الموافقة؟ حرمة المخالفة لأحدهما مقدمة على وجوب الموافقة للآخر، وهذا لازمه أنه لا بد أن لا يخالف مخالفة قطعية لذاك، ونتيجته أنه لا بد أن يفعل فعلا في اليومين لا يكون فيه مخالفة قطعية لشيء من العلمين الإجمالية، يعني لا بد أن يترك فيهما أو يفعل فيهما لتكون موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. هذا إذا قلنا بأن العقل يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، وإذا قلنا بأن العقل لا يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة يرى أنه كلاهما على حد واحد، كما العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية كذلك يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فلا ميزة لأحدهما على الآخر. إذن العقل لا يلزم بأن المكلف لا يلزم بأنه لا بد أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، بل يجوز يرخص العقل مثلا لأنه لا يرجح أحدهما على الآخر، فيتزاحم الاقتضاءان ويتساقطان، يعني لا يثبت لا يترجح أحدهما على الآخر، بهذا المعنى يتساقطان للتساقط في الأدلة الشرعية. يعني العقل لا يرجح وجوب الموافقة على حرمة المخالفة، فإذا لم يرجح لا يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، فإذا لم يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة إذن فيجوز للمكلف أن يوافق موافقة احتمالية في اليومين، ويجوز له أن يخالف مخالفة احتمالية، أي أن يجوز له أن يخالف مخالفة قطعية لأحدهما المساوغ مع الموافقة القطعية للآخر. فلا بد أن نرى أن العقل ماذا يحكم في مثل هذين العلمين الإجماليين التدريجيين اللذين موافقتهما الاحتمالية معا يمكن، موافقة القطعية لكل منهما ممكن أيضا في نفسه، لكن يزاحم المخالفة القطعية للآخر. ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة كلاهما حكمان واقتضاءان عقليان في باب الإطاعة والمنجزية للعلم الإجمالي. لا بد أن نرى أن العقل هل يرجح حرمة المخالفة على وجوب الموافقة، فإذا رجح تعين الموافقة الاحتمالية بأن يترك في اليومين أو يفعل في اليومين، لأن العقل لا يجوز حرمة المخالفة حتى لو كانت فيه حتى لو كان فيه موافقة قطعية للآخر، يرى أن المخالفة أشد قبحا وبعدا عن المولى، وأنه أولى عدم المخالفة أولى من إحراز الموافقة القطعية. عدم الوقوع في المخالفة القطعية يراه العقل أولى من تحصيل الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر، فإذا كان أولى فذاك يسقط وجوب الموافقة، يسقط وحرمة المخالفة تثبت، فإذا ثبتت فلا يجوز أن يرتكب فعلا يكون فيه مخالفة قطعية، يعني لابد أن يوافق موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، يعني أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين معا. وأما إذا قلنا أن العقل لا يحكم بترجيح حرمة المخالفة القطعية لأحد العلمين على وجوب الموافقة، يعني لا يحكم العقل بأن عدم المخالفة أهم، عدم المخالفة القطعية أولى وأهم عقلا من إحراز الموافقة القطعية، بل يقول لا بأس به أن إذا كان في الموافقة القطعية للآخر مخالفة قطعية، هذا محذوره بمقدار محذور العكس، بمقدار محذور عدم المخالفة القطعية لذاك العلم الإجمالي. إذا كان العقل لا يميز أحدهما على الآخر، إذن فكما يجوز أن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، يجوز أن يفعل في يوم ويترك في اليوم الآخر. هنا يوجد حين لابد أن نلاحظ أن العقل هل يرجح أو لا يرجح، قد يتصور الترجيح ببيان ساذج مثلا تقريبا يخطر في ذهن كل إنسان، وهو ما قرأناه في باب العلم منجزية العلم الإجمالي من أن حرمة المخالفة أهم، أقول أن أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لكنه مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، هكذا قالوا. قالوا العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، ولهذا يقال لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف، لأنه يلزم منه المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية ترخيص في العصيان، وهو قبيح وممتنع عقلا. لا، القطعي مع القطعي، المخالفة القطعية مع الموافقة القطعية للآخر. ليش نرجح الموافقة القطعية لكل من العلمين التدريجيين يساوق المخالفة القطعية للآخر، الاحتمالية فيهما معا يتحقق، ليس مزاحمة بينهما. الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين التدريجيين يساوق المخالفة القطعية للعلم الإجمالي الآخر، حينئذ قد يقال بأن العقل يرجح حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يحكم بلزوم الموافقة الاحتمالية في اليومين، يعني لزوم الفعل في اليومين أو الترك في اليومين. لماذا؟ لأن حكم العقل بحرمة المخالفة حكم بنحو العلية، ومن هنا منعنا في العلم الإجمالي، أو منع المشهور من الأصوليين، منعوا عن جريان الأصل المرخص في تمام أطراف العلم الإجمالي، مع أن إطلاقات الأصول لعلها تامة في أطراف اللفظية الشرعية على الأقل، تامة في أطراف العلم الإجمالي. قالوا هذا ترخيص في العصيان، والترخيص في العصيان قبيح ممتنع، فالعلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، لكن لوجوب الموافقة مقتضى لا علة، يعني لوجوب الامتثال في الطرفين مقتضي، بحيث يرتفع معنى المقتضي والعلة هناك يبين. العلة ما لا يمكن رفعه مع فرض وجوده، يعني لا يمكن الترخيص فيه. المقتضي يعني لولا الترخيص لكان واجبا الامتثال، ومع الترخيص يرتفع هذا الاقتضاء، لأنه يقترن بالمانع، والمقتضي يمكن أن يجتمع مع المانع فلا يؤثر. ومن هنا قالوا الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي لا محظور فيه، لو كان هناك ترخيص يختص بأحد الطرفين يجرونه، إنما لا يجرون الترخيص في بعض الأطراف، لأن إطلاق أدلة الترخيص في كل طرف معارض مع إطلاقه في الطرف الآخر، بحيث لولا المعارضة لو كان ذاك الطرف لا يجري في هذا الترخيص، كان مجرى الترخيص ومجرى البراءة في أحد الطرفين، الطرف الآخر كان يوجد في أصل حاكم كالاستصحاب مثلا المثبت للتكليف، يجرون البراءة في هذا الطرف الواحد. وهو معنى أن وجوب الموافقة عند العقل اقتضائي لا علي، يعني يمكن أن يرتفع لو كان هناك رافع له. إذن فنستفيد من هذا التفصيل الذي فصله المشهور في بحث منجزية العلم الإجمالي بين علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة، واقتضائيته عليته لحرمة المخالفة، واقتضائيته لوجوب الموافقة، نستفيد هنا ونقول إذن العلم الإجمالي تأثيره في حرمة المخالفة تأثير لا يمكن رفع اليد عنه، بخلاف تأثيره في تأثيره في وجوب الموافقة، تأثيره في وجوب الموافقة يمكن إذا اقترن بالمانع يرتفع. إذن فوجوب الموافقة لأحد العلمين الإجماليين يرتفع بالمانع، والمانع حرمة المخالفة القطعية للآخر، فلا تجب الموافقة القطعية لشيء من العلمين الإجماليين. ومعنى أنه لا تجب الموافقة القطعية لشيء من العلمين الإجماليين التدريجيين أنه لا بد من الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية لا تجب الموافقة وتحرم المخالفة، فلو ارتكب في يوم وفعل في وترك في الآخر خالف مخالفة قطعية تكون محرمة، ولا ترتفع حرمة المخالفة، بخلاف وجوب الموافقة يسقط وجوب الموافقة، فلا بد من الفعل في اليومين أو الترك في اليوم. هذا تقريب لترجيح حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية، هذا التقريب غير تام على ما سوف يأتي إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الدوران بين المحذورين الوجوب والحرمة مع تكرر الواقعة، كما إذا كان الفعل المردد بين الوجوب والحرمة في يومين هم في هذا اليوم مثلا، أو هم في اليوم القادم، في يوم قادم، هذا في التكرر الطولي لحاض الزمان، وقد يفرض التكرر العرضي، كما إذا فرض أن فعلين يعلم بأن أحدهما واجب والآخر حرام ولو في عرض واحد في زمان واحد، واشتبه الحرام منه مع الواجب، أيهما الحرام وأيهما الواجب. فرض مثلا كان قد نذر أن يشرب العصير أحد العصير العنبي، مثلا نهاه أبوه من أن يشرب مثلا العصير المتخذ من الرمان، فاشتبه أنه أيهما متعلق نهي الأب وأيهما متعلق نذره، فأحدهما حرام والآخر واجبون. هذا في التكرر العرضي. في مثل هذه الموارد قلنا أنه يتشكل علم إجمالي آخر، كل واحد من الحادثتين الطوليتين يعني في الزمانين أو العرضيتين في زمان واحد، كل واحد منهما أمره دائر بين الوجوب والحرمة، وهذا علم إجمالي لا يمكن لا موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، لكن مجموعهما حينما يلاحظ يتشكل علم إجمالي إما بحرمة هذا أو وجوب ذاك، وكذلك علم إجمالي آخر إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك، هذا في العرضيين وكذلك في الطوليين في الزمانين، إما بوجوب مثلا السفر في هذا اليوم أو بحرمته في اليوم القادم إذا كان متعلق نذره في كلا اليومين، وكذلك علم إجمالي آخر إما بوجوب بحرمة السفر هذا اليوم أو بوجوبه في اليوم الآخر. هذان علمان إجماليان آخران يتشكلان في مثل موارد التكرر، وهذان العلمان الإجماليان كل منهما وحده لو لوحظ يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية. فالعلم الإجمالي مثلا بوجوب السفر هذا اليوم أو حرمته غدا، موافقته القطعية بالسفر هذا اليوم وتركه غدا، مخالفته القطعية بالعكس بأن يسافر، بأن يترك السفر هذا اليوم ويسافر غدا. وكذلك هناك لو علم إجمالا إما هذا حرام أو ذاك واجب، فموافقته القطعية بترك هذا وفعل ذا، مخالفته القطعية بفعل هذا وترك ذا. لكن حيث أنه يوجد علم إجمالي عكسي أيضا في هذا المورد، لأنه إما هذا واجب وذاك حرام، فالموافقة القطعية لكل من هذين العلمين الإجماليين يساوق المخالفة القطعية للعلم الإجمالي الآخر، فتكون الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين المختلفي الطرف، وفي الطوليين العلمين الإجماليين التدريجيين موافقته القطعية مساوقة للمخالفة القطعية للآخر. هنا حينئذ يقع هذا البحث، أنه ما هو حكم العقل هنا؟ هل يكون حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية لشيء من هذين العلمين الإجماليين؟ فلا بد أن يقوم بعمل لا يقطع معه بمخالفة لأحد المعلومين التكليفين المعلومين بالإجمال، بأن يرتكبهما معا في مورد العلم، الطوليين أو يتركهما في الزمانين، إذا فعل السفر مثلا في اليومين أو ترك السفر في اليومين فالموافقة والمخالفة احتمالية لا قطعية. وفي هذا في الطوليين. في العرضيين حينئذ بأن يفعل أحدهما ويترك الآخر، إذ لو تركهما معا أو فعلهما معا لا محالة سوف يعلم بالمخالفة القطعية، فيفعل أحدهما ويترك الآخر لكي يكون هناك مخالفة وموافقة احتمالية. هل يجب هذا الموافقة والمخالفة الاحتمالية ويحتحرم المخالفة القطعية، أو لا يجب، يمكن للمكلف أن يفعل عملا فعلا نتيجته المخالفة القطعية لأحد العلمين الإجماليين لأن فيه الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر؟ ثم هل هذا مطلقا يقال به أو يفصل بين موارد وجود أهمية لأحد التكليفين بلحاظ المعلومين بالإجمال بلحاظ التكليف الآخر؟ فمثلا لو افترضنا أن مخالفة النذر أهم ملاكا من مخالفة نهي الأب، وأحد الفعلين اللذين وجب مثلا فعله وجب بالنذر والآخر الذي حرم فعله حرم بنهي الأب، فامتثال وجوب النذر لله سبحانه وتعالى مثلا ملاكه أهم من امتثال الأب نهي الأب، فإذا كان أهم أحدهما أهم فالعقل مثلا في فرض الأهمية يحكم بوجوب موافقة التكليف الأهم موافقة قطعية وإن استلزم المخالفة القطعية للتكليف المهم، فيفصل بين فرض التساوي وبين فرض الأهمية كما ذكره المرزا قدس سره في بعض كلماته. هنا يقع البحث في هذين المطلبين. المطلب الأول أنه هل مثل هذين العلمين الإجماليين المتزاحمين من حيث الموافقة القطعية لأحدهما والموافقة القطعية للآخر والمخالفة القطعية للآخر، ما هو حكم العقل في مثل هذين العلمين الإجماليين؟ والمطلب الثاني في أن هذه الأهمية لو كانت فهل سوف تنفع هذه الأهمية في ترجيح ذلك التكليف الأهم وموافقته القطعية ولو استلزم المخالفة القطعية للتكليف المهم كما يدعيه المرزاء؟ أما الأول، البحث الأول، فذكر بعض الأعلام بأنه هنا هذان العلمان الإجماليان لا بد من أن يوافق المكلف موافقة احتمالية لهما، ويحرم عليه أن يرتكب ما يكون فيه مخالفة قطعية لأحدهما. ففي الطوليين لا بد أن يفعل مثلا في اليومين أو يترك في اليومين، أما يفعل في يوم ويترك في يوم آخر لا يجوز لأنه فيه مخالفة قطعية. وفي العرضيين لابد أن يفعل أحدهما ويترك الثاني، إذ لو تركهما أو فعلهما يقطع بالمخالفة القطعية. واستدل عليه باستدلال كلماته مرددة بين دليلين يمكن أن يذكر في وجهه أحد تقريبين. التقريب الأول ما هو ظاهر العبارة في أحد التقريرات وقراءات بحثه، من أنه هنا هذا العلم الإجمالي مثلا بوجوب هذا أو حرمة ذاك، هذا في العرضيين أو العلم الإجمالي بوجوب الفعل في هذا اليوم أو حرمته غدا، هذا كل من هذين العلمين الإجماليين وجوب موافقته القطعية وإن كان في نفسه يمكن موافقته القطعية، لكن وجوب موافقته القطعية مزاحم مع وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر، إذ كما نعلم بوجوب هذا أو حرمة ذاك أيضا نعلم إما بحرمة هذا أو وجوب ذاك، فوجوب هذا أو حرمة ذاك موافقته القطعية بفعل هذا وبترك ذاك. وهذه الموافقة القطعية ووجوب الموافقة القطعية مع وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الآخر يتزاحمان، لا يمكن للمكلف أن يوافق موافقة قطعية لكلا العلمين الإجماليين، ولا ترجيح لأحد العلمين على الآخر في وجوب الموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي الأول علم إجمالي يقتضي في نفسه موافقة القطعية، العلم الإجمالي الثاني أيضا علم إجمالي بالتكليف يقتضي وجوب الموافقة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين العرضيين أو الطوليين اللذين في نفسيهما يمكن موافقتهما القطعية مزاحم بوجوب الموافقة القطعية للآخر، وبعد التزاحم يسقط وجوب الموافقة هم في هذا هم في ذاك، فلا يجب الموافقة القطعية لشيء منهما، لأن وجوب ثبوت الوجوبين معا للموافقة القطعية محاله ممتنع، لا يمكن للمكلف أن يوافقهما معا موافقة قطعية، ثبوته في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إذن فلا يثبت، لا يثبت لا وجوب الموافقة لهذا ولا وجوب الموافقة لذا. يبقى حرمة المخالفة القطعية، كل من العلمين الإجماليين فيهما اقتضاء أو علية لحرمة الموافقة القطعية، حرمة الموافقة القطعية لكل واحد منهما لا وجه لرفع اليد عنها، إذ يمكن امتثال حرمة المخالفة القطعية لكل منهما، وذلك بأن لا يخالف مخالفة قطعية لا لهذا ولا لذا، وإنما يخالف مخالفة احتمالية بأن يفعل في اليومين أو يترك في اليومين، هذا في الطوليين، في العرضيين يفعل أحدهما يترك الآخر. إذن فحرمة المخالفة القطعية لكل من العلمين الإجماليين لا يوجد له محذور، يثبتان معا، لكن وجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين فيه محذور المزاحمة مع الآخر، فذاك بالتزاحم يسقط، وحرمة المخالفة لعدم التزاحم يبقى، فيثبت حرمة المخالفة القطعية لكل من العلمين الإجماليين، يعني اقتضاء كل من العلمين الإجماليين أو علية كل من العلمين الإجماليين لحرمة المخالفة لا وجه لرفع اليد عنها، فتثبتان تثبت حرمة المخالفة لكل من العلمين الإجماليين، والذي يسقط ما فيهما التزاحم والتعارض مثلا أو التزاحم، وهو وجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين. هذا البيان الذي هو الظاهر بل صريح بعض تقريرات هذا العلم واضح الإشكال، وإشكاله أن وجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين الإجماليين كما يزاحم وجوب الموافقة القطعية للآخر يزاحم أيضا حرمة المخالفة القطعية للآخر. لا ندري كيف هذا العلم جعل المزاحمة، فقط لاحظ التزاحم بين اقتضاء كل من العلمين الإجماليين لوجوب الموافقة مع وجوب الموافقة للآخر، مع أن وجوب الموافقة لكل من العلمين الإجماليين كما يزاحم وجوب الموافقة للآخر يزاحم حرمة المخالفة للآخر، لأن موافقة أحد العلمين الإجماليين موافقة قطعية تستلزم المخالفة القطعية للآخر، لا فقط تستلزم عدم الموافقة القطعية للآخر، تستلزم المخالفة القطعية للآخر، فوجوب الموافقة كما يزاحم وجوب موافقة الآخر يزاحم حرمة مخالفة الآخر، فلا تخرج حرمة المخالفة عن المزاحمة والتعارض، يعني التنافي للتعارض، لا تخرج حرمة المخالفة لكل من العلمين الإجماليين عن دائرة التزاحم والتنافي والتضاد مع اقتضاء العلم الآخر، التنافي والتزاحم والتضاد بين اقتضاء العلمين هم بلحاظ وجوب الموافقة هم بلحاظ حرمة المخالفة، فوجوب موافقة هذا العلم الإجمالي في قباله يضاد لو أردنا أن نمتثل ونوافق موافقة قطعية لهذا العلم الإجمالي، لابد أن نرفع اليد هم عن وجوب الموافقة للآخر وهم عن حرمة المخالفة للآخر، يعني نرتكب الحرام نرتكب المخالفة القطعية. فحرمة المخالفة القطعية للعلمين الإجماليين أيضا يدخلان في التزاحم ويسقطان لا محالة، باعتبار المزاحمة يسقطان. ولا ندري بأي وجه لوحظ التزاحم بين الوجوبين فقط، ثم قيل حرمتي المخالفة يبقيان على حالهما. حرمة المخالفة كوجوب الموافقة أيضا طرف للمزاحمة مع وجوب الموافقة للعلم الإجمالي الآخر، فيكون التزاحم بحسب الحقيقة بين الوجوب من كل طرف في الموافقة وكل من وجوب موافقة الآخر وحرمة مخالفة الآخر، لأن وجوب الموافقة لأحدهما يستلزم عدم الموافقة والمخالفة القطعية، لا فقط يستلزم عدم الموافقة القطعية، لو كان وجوب الموافقة في كل طرف يستلزم عدم الموافقة القطعية من دون أن يستلزم المخالفة القطعية، إذن كنا نقول المزاحمة بين وجوب بين الوجوبين لا الوجوب والحرمة، لكن وجوب الموافقة لكل طرف يستلزم ارتكاب المخالفة القطعية للآخر، يعني مخالفة حرمة المخالفة القطعية، مخالفة الحرمة. إذن فالحرمة كالوجوب يدخل طرفا للمزاحمة حرمة المخالفة عقلا كوجوب الموافقة عقلا، يكون طرفا للمزاحمة مع وجوب الموافقة في العلم الإجمالي الآخر. وهذا البيان واضح الجراب، أصلا لم يكن ينبغي أن يذكر هذا كبيان لهذا المطلب. البيان الثاني الذي يحتمل أن يكون هو روح مقصوده، وإن كانت التعبيرات غير وافية ببيان هذا المطلب، هو ما أشرنا إليه بالأمس من أن حرمة المخالفة ووجوب الموافقة وإن كان كلاهما يحكم بهما العقل في موارد العلم الإجمالي، العقل يحكم بوجوب الموافقة للعلم المعلوم بالإجمال مع إمكانه، بحرمة مخالفته القطعية مع إمكانها، إلا أن حكم العقل بحرمة المخالفة حكم تنجيزي، يعني حكم بنحو العلية. قرأت في بحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لكن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. ومعنى العلية التامة والاقتضاء هناك هكذا شرح، بأن معنى العلية أن العلم الإجمالي العقل حينما يواجه علما إجماليا يحكم بحرمة مخالفته القطعية لأنها عصيان، والعصيان قبيح. الحرمة هنا حرمة عقلية، كما أن الوجوب هنا أيضا وجوب عقلي، يعني يقبح المخالفة القطعية ويحسن الموافقة القطعية. حكم العقل بقبح الموافقة مخالفة القطعية بملاك قبح العصيان، وقبح العصيان حكم عقلي تنجيزي، بمعنى أنه لا يمكن ترخيص الشارع بخلافه، حكم يحكم به العقل ولا يمكن أن يرفعه مع تحقق موضوعه، حتى الشارع لا يمكن أن يرفعه، وكذا يقولون إذ يلزم ترخيص في العصيان، والترخيص في العصيان قبيح على الشارع، ممتنع على الشارع. فحكم العقل بقبح المخالفة أو حرمة المخالفة القطعية حكم تنجيزي، يعني حكم يحكم به العقل ولا يمكن رفعه حتى من قبل الشارع، هذا معنى العلية. أما حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بالاحتياط في الطرفين، يقولون هذا حكم عقلي أيضا لكن تعليقي، يعني لو لم يكن ترخيص من الشارع كان يحكم العقل به، لكن لو كان يوجد ترخيص العقل يرفع اليد، يعني لا يرى العقل محذورا في أن يرخص الشارع في عدم الموافقة القطعية بأن يرخص في أحد الطرفين الذي فيه مخالفة وموافقة احتمالية لا قطعية، لا مانع من ناحية العقل. حكمه بوجوب الموافقة حكم تعليقي معلق على عدم وجود ما يقتضي جواز ترك الموافقة القطعية، ومن هنا يجوز الترخيص في بعض الأطراف لكن لا يجوز الترخيص في تمام الأطراف، لأن الترخيص في تمام الأطراف، معناه تجويز المخالفة القطعية، وهذا الترخيص في المعصية وهو ممتنع قبيح. إذن فالعلية والاقتضاء يرجعان إلى التنجيزية والتعليقية. حينئذ يقال إذا كان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية وقبح المخالفة القطعية حكما تنجيزيا، لكن حكمه بوجوب الموافقة القطعية حكم تعليقي معلق على عدم وجود ما يقتضي الموافقة، ما يقتضي ترك الموافقة القطعية. حينئذ التعليقي مع التنجيزي الآن حكمان عقليان هنا وقع بينهما تزاحم، وجوب الموافقة لكل من العلمين الإجماليين مع حرمة المخالفة للعلم الإجمالي الآخر وقع بينهما تزاحم، إلا أن أحدهما تنجيزي والآخر تعليقي. دائما حينما يتعارض حكمان أو يتزاحم حكمان أحدهما تعليقي والآخر تنجيزي، التنجيزي يرفع التعليقي، ذاك معلق على عدم وجود المقتضي على الخلاف، وهذا التنجيزي فعلي على كل حال، التعليقي تعليقي. التنجيزي بفعليته يرفع موضوع التعليقي، لأن موضوع التعليقي أن لا يكون هناك شيء يقتضي ترك المخالفة الموافقة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية يقتضي ترك الموافقة القطعية لذاك العلم الإجمالي الآخر، فيرفع هذا يرفع ذاك ويكون واردا عليه. صحيح. هذا البيان أيضا يرد على هذا الذي يقوله الشيخ، وهو أنه هذا الكلام صحيح في التعليقي والتنجيزي، دائما التنجيزي يرفع التعليقي، لكن إذا كان ذاك التعليقي معلقا على عدم ذاك التنجيزي، لا إذا كان معلقا على عدم أمر آخر. هنا حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية تعليقي اقتضاء لا علية، بمعنى تعليقي، لكن المعلق عليه ما هو؟ المعلق عليه عدم الترخيص الشرعي، لو لم يكن ترخيص شرعي العقل يحكم بوجوب الموافقة، وعدم الترخيص الشرعي هنا موجود فعليا، لأنه لا يوجد ترخيص شرعي بحسب الفرض. بحسب الفرض في المقام لا يوجد ترخيص شرعي بلحاظ كل من العلمين الإجماليين، إذ كل من العلمين الإجماليين التدريجيين موافقته القطعية ممكنة ومخالفته القطعية أيضا ممكنة، يعني من العلوم الإجمالية المنجزة بناء على تنجيزه في التدريجيات كما هو الصحيح، أو في نفرضه في الدفعيين في الفعلين العرضيين. كل من العلمين الإجماليين في مجموعه في الطرفين موافقته القطعية ومخالفته القطعية ممكنة، ومن هنا الأصول تتعارض في أطرافها وتتساقط، فلا يوجد ترخيص شرعي، إذن فالمعلق عليه فعلي وهو عدم الترخيص الشرعي، فيكون الحكم العقلي تنجيزيا أيضا، الحكم العقلي بوجوب الموافقة يكون تنجيزيا أيضا، يعني يكون شرطه فعليا كفعلية شرط حرمة المخالفة القطعية، كفعلية كتنجيزية حرمة المخالفة القطعية. إذن فيكون كل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كل منهما يكونان حكمين عقليين تنجيزيين بالفعل، شرطهما متحقق، ذاك لا شرط له وهذا شرطه أيضا متحقق فيكون فعليا، فيقع بينهما تزاحم. ليس وجوب الموافقة القطعية معلقا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس معلقا على عدم وجود مخالفة قطعية لعلم الإجمالي الآخر، على عدم وجود ترخيص شرعي. إذن فالمعلق عليه ليس هذا المنجز، لكي يرفع المنجز شرط المعلق فيرفع فيرد عليه ويكون واردا عليه رافعا لموضوعه ولشرطه، إذن فيقع بينهما تزاحم. فهذا البيان أيضا غير تام من هذا إذا لم يكن أحدهما أهم، أما إذا كان أحدهما أهم فالمسألة أوضح حينئذ. إذا فرض أن هذا التكليف الذي نريد أن نوافقه موافقة قطعية، والذي يستلزم موافقته القطعية المخالفة القطعية للآخر، هذا أهم لأنه وجوب الوفاء بالنذر مثلا، وذاك وجوب حرمة مخالفة الأب مثلا، إذا كان أهم فحينئذ يكون هنا بيان آخر أوضح من ذاك البيان، لعدم ممانعة حرمة المخالفة للمهم لوجوب الموافقة للأهم، وهو أن المهم في قبال الأهم لا يدخل في العهدة أصلا، ولهذا مع التزاحم بينهما يترك المهم تركا مع علم تفصيلي به، فلا يدخل مثل هذا المهم في قبال الأهم في العهدة في عهدة المكلف لكي تجب تحرم مخالفته، فلا يحكم العقل في مثل ذلك أصلا بحرمة المخالفة، لكي يمكن أن يكون هذا مانعا ورافعا لشرط اقتضاء حكم العلم الإجمالي الثاني لوجوب الموافقة القطعية. هذا إذن إلى هنا يثبت أن كلا هذين البيانين، لا البيان الأول الذي هو ظاهر تقريرات بعض الأعلام، ولا البيان الثاني الذي هو لعله روح مقصوده بهذا المقدار، ثبت أنه كلا البيانين غير تامين. فلو كنا نحن إلى هنا بهذا المقدار من البيان، حينئذ العقل يقال العقل
لا
عدم الترخيص، هذا عدم الترخيص يعني قبح، عدم الترخيص ليس إلا قبح المعصية. هنا يقول العقل في هذا الجانب هم يقول هذا معصية، الموافقة القطعية يقول أيضا تركها معصية. المعلق عليه لأنه موجودون فتنجيزي، لا خب العقل يشخص المعلق عليه، قلنا الذي يشخصه العقل في الحكم التعليقي المعلق عليه الترخيص من الشارع، لا الترخيص من غير الشارع، الترخيص من الشارع يرفع حكم العقل. فلو لم يكن ترخيص من الشارع العقل يحكم بلزوم الموافقة القطعية، وأن هذا التكليف منجز، منجز يعني موافقة القطعية لا بد منها، ولو لم توافق موافقة قطعية وخالف الواقع ولو احتمالا تستحق العقوبة كالمخالفة القطعية، يرى أن هذا أيضا فيه استحقاق العقوبة وفيه قبحون كما أن ذاك فيه قبحون. إذن إلى هنا أصول، والأصول تساقطت، وهذا تساقطت أدلة الأصول في الطرف في كل من العلمين الإجماليين جرت وتساقطت، لأن كل لأن العلمان الإجماليان الطوليان يمكن موافقتهما القطعية ويمكن مخالفتهما القطعية، فالأصول جرت وتساقطت، لأن غير العلم الإجمالي في كل من اليومين وحده نعم لا يجري فيه الأصل، لكن بلحاظ العلم الإجمالي التدريجي يجري الأصل في كل من طرفيه ويتعارضان وتساقطان، لأنه يمكن كل من العلمين الإجماليين يمكن موافقته القطعية في نفسه ويمكن مخالفته القطعية في نفسه، فكل منهما طرفاه مجرا للأصل المؤمن، تعارضا تساقطا فلا ترخيص من قبل الشارع، فصار وجوب الموافقة تنجيزيا، وصار ارتكاب تركه قبيحا عقلا ومستحقا للعقوبة كحرمة مخالفة الآخر الذي أيضا قبيحة عقلا ومستحقة للعقوبة، حكمان عقليان بالقبح فعليان معا أحدهما يزاحم الآخر. هنا السيد الشهيد يحول هذا البحث حينئذ ينهيه بهذا المقدار، لا يحقق ما هو الحق في حينئذ، الآن كلا هذين الوجهين لا لم يتم، وما هو حكم العقل؟ حكم العقل هل هو بالتخيير؟ يمكن للمكلف أن يخالف أحد العلمين، يمكن للمكلف أن أيضا يوافق موافقة احتمالية لكلا العلمين، لا يعين أحدهما، هكذا يحول على بحث يأتي، إلا أن ذاك البحث لم يأتي مع الأسف في الأبحاث القادمة، بحث اشتباه الحرام بالواجب، ولهذا لا بد من تكميل هذه المسألة لكي لا تبقى هذه المسألة بلا إكمال، وسوف نرجع إلى تكميله بعد أن نذكر المطلب الثاني. المطلب الثاني هو أنه لو فرض أن أحد التكليفين أهم من الآخر، هذا مطلب ثاني أيضا تعرض له المرزا وتعرض له هذا العلم تعليقا على كلام المرزا. المرزا قال أنه لو كان أحد العلمين أحد التكليفين المعلومين بالإجمال في الواقعتين الطوليتين أو العرضيتين، أحد التكليفين المعلومين بالإجمال لو كان أهم من الآخر، كما افترضنا أن ما يكون واجبا وجوبه بالنذر مثلا، وما يكون حراما من الفعلين حرمته بنهي الأب، ووجوب الوفاء بالنذر لله أهم مثلا، شرط الله قبل شرطكم أهم من وجوب من حرمة مخالفة نهي الأب، ذاك نهي للمخلوق طاعة للمخلوق، هذا طاعة للخالق. وجوب الوفاء للنذر الله أهم مثلا من حرمة مخالفة الآب، نهي الآب حينئذ هنا في مثل هذه الحالة. ذكر المحقق النائني قدس سره أنه هنا العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية، لذلك التكليف الأهم ولو استلزم حرمة المخالفة القطعية، لذلك التكليف الآخر المهم. فإذا علمنا إما بوجوب شرب عصير مثلا العنبي أو بحرمة شرب عصير الرمان مثلا، لأنه أحدهما قد نذرت شربه والآخر نهاني الوالد عن شربه، هنا لابد أن يوافق الموافقة القطعية بأن يشرب كليهما معا في هذا المثال الحقيقي، لكي يعلم أنه وجوب ما نذر الإتيان به لله سبحانه وتعالى قد فعله، أن لم يحنث النذر ولم يخالف نذره، وإن كان في هذا مخالفة قطعية لأنه يعلم حينئذ أن ما نهاه عنه الأب أيضا شربه خالفه. فيكون الموافقة القطعية ما يكون فيه الموافقة القطعية للتكليف الأهم متعينا في قبال الآخر، وإن استلزم المخالفة القطعية للآخر. هنا أيضا اعترض هذا العلم بأن هذا الكلام، طبعا للمرزا بيان المرزا هو هكذا يقول، يقول الوجوب التكليف كما يقتضي الاتيان، التكليف بالأهم كما يقتضي الاتيان به يقتضي إحراز الامتثال له. التكليف كما يقتضي الاتيان به يقتضي إحراز الاتيان به، وكما يكون التكليف الأهم الاتيان به مقدما على الاتيان بالمهم، إحراز الاتيان به أيضا يكون مقدما على ذاك. فيجب الاتيان به هنا إذا فرض أنه أهم دليله، استظهر من دليله الأهمية، فيثبت وجوب الاتيان به ووجوب إحراز الاتيان به، وإن استلزم ترك الاتيان لذاك الآخر المهم، كأنه يريد أن يجعل الموافقة القطعية للتكليف من شؤون نفس التكليف، من شؤون امتثال التكليف، وأنه كما أن امتثال التكليف في بوارد التزاحم امتثال الأهم مقدم على امتثال المهم، إحراز امتثال الأهم أيضا مقدم على إحراز امتثال المهم، على فيكون وجوب الموافقة القطعية للأهم مقدما على حرمة المخالفة القطعية للمهم. لا بد أن هذا يقدم على ذلك، كما في مقام الامتثال يقدم، في مقام تحصيل اليقين بالامتثال أيضا يقدم هذا على ذلك. بيان من هذا القبيل يذكره حينئذ يناقش فيه ويعلق عليه هذا العلم بأن هذا الكلام غير تام، وذلك باعتبار أن العقل أن وجوب إحراز الامتثال واليقين بالامتثال ليس من مقتضيات التكليف، هذا حكم العقل وليس هذا حكم الشرع. حكم الشرع الاتيان بمتعلق التكليف، طلب التكليف أو طلب الترك في الوجوب، طلب الفعل في الحرمة، طلب الترك. وفي المقام هذان التكليفان الوجوب والحرمة وإن كانا غير متعارضين لكنهما غير متزاحمين أيضا، لا تزاحم بينهما تزاحما امتثاليا، لأن فعل كل واحد منهما مع ترك الآخر ممكن، إنما لا يمكن ما لا يمكن إحراز الامتثال، لا يمكن لا أصل الامتثال. ولهذا لو لم يكن جهل واشتباه لأمكن المكلف أن يمتثلهما معا، بأن يأتي بأحدهما الذي يكون واجبا ويترك الآخر الذي يكون منهيا عنه ومحرما بنهي الآب. فلا تزاحم بين التكليفين، ومعنى أنه لا تزاحم بين التكليفين أن إطلاق كلا التكليفين فعلي، إطلاق كل من التكليفين فعلي بخلاف موارد التزاحم.
في موارد التزاحم إطلاق الأهم فعلي وإطلاق المهم ساقط، يعني لا وجوب للمهم حال الاشتغال بالأهم كما قرأتم في بحث التزاحم، لأنه هناك في باب موارد التزاحم دائما الأهم يكون إطلاقه وخطابه فعليا، والمهم في قبال الأهم وحين الاشتغال بالأهم يكون خطابه ساقطا وفعليته غير موجودة، يعني يكون تكليفه مشروطا بأنه إذا لم يفعل الأهم، أما إذا فعل الأهم لا تكليف بالمهم. إذن ففي موارد التزاحم نحن نقدم الأهم على المهم، لأن المهم يسقط فعليته يتسقط في قبال الاشتغال بالأهم، لكن هنا حيث لا تزاحم بين التكليفين فكلا التكليفين يدخلان يكونان فعليين، كلاهما يكونان فعليين، هم الأمر بالأهم فعلي وغير ساقط، هم الأمر بالمهم فعلي وغير ساقط، كلاهما تشتغل عهدة المكلف بهما، وحينما تشتغل عهدة المكلف بهما معا إذن لا تزاحم بينهما، لا تزاحم من حيث الامتثال بينهما، من حيث التكليف كلا التكليفين إطلاقهما فعلي وخطابه فعلي وثابت غير ساقط في البين، حينئذ العقل يحكم بأن كل تكليف فعلي يدخل في العهد لا محالة يتنجز، تحرم مخالفته القطعية، وحرمة المخالفة القطعية عند العقل موضوعها مخالفة تكليف فعلي سواء كان ملاكه شديدا أو كان ملاكه خفيفا، لأنه ما دام التكليف فعلي ليس ساقطا فمخالفته عصيان، والترخيص في العصيان قبيح. الميزان في الحكم العقلي بوجوب الموافقة وإحراز التكليف وحرمة المخالفة الميزان العصيان ولا عصيان، والعصيان ولا عصيان ميزانه فعلية التكليف سواء كان ملاكه مهما أو كان ملاكه غير مهم، فشدة الملاك وأهمية الملاك وعدم أهميته يفيد في بحث التزاحم بين التكليفين، حيث يؤدي إلى أن يكون أحد التكليفين غير فعليين حين الاشتغال بالأهم. أما في مورد لا يكون بين التكليفين تزاحم فالتكليفان معا فعليان، فإذا كانا فعليين فقد تنجزا معا واشتغلت العهدة بهما معا، ويكون مخالفة كل واحد منهما عصيانا معصية، لأنه مخالفة لتكليف فعلي، لا نريد بالمعصية إلا مخالفة تكليف فعلي، ومخالفة التكليف الفعلي عصيان، والعقل يحكم بقبح العصيان وعدم جواز العصيان وأنه لا يمكن الترخيص في العصيان. إذن فبلحاظ الحكم العقلي وجوب الموافقة وإحراز التكليف حكم عقلي، ملاكه العصيان والطاعة، والعصيان والطاعة كلما كان التكليف فعليا يكون موضوع العصيان محققا، فإذا كان محققا العقل يحكم بقبح العصيان لكل تكليف مهما كان ملاكه من الشدة أو من الضعف، فالعقل يحكم لا محالة بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المهم، لأن هذا التكليف المهم كونه مهم لم يسقطه جعله فعليا، فإذا لم يسقطه إذن فمخالفته عصيانه، فإذا كانت مخالفته عصيان فالعقل يحكم بقبح العصيان. لا أثر لأهمية الآخر بلحاظ حكم العقل بقبح العصيان، هذا أيضا بيان يبينه هذا العلام بلحاظ ما إذا كان أحد التكليف. إذن يقول ذاك البيان الذي بيناه من حرمة المخالفة القطعية حتى إذا كان أحدهما أهم أيضا تام، أن العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية تكون فعلية لكلا التكليفين بعد سقوط وجوب الموافقة لكلا التكليفين، فلا يجوز المخالفة القطعية لشيء منهما، بل لا بد من الموافقة الاحتمالية، والأهمية لا أثر لها، كون أحدهما أهم لا أثر لها في المقام، إذ ليس مؤديا إلى سقوط أحد التكليفين عن الفعلية. هذا أيضا تعليقه على الكلام الذي تقدم عن المرزاء، وبهذا التعليق يأتي جوابه إن شاء الله.